الصالح الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. في كتب الحج في المؤلفات التي في الحج عادة يتعرضون لأقسام الحج بمعنى يعني أنواع الحج مو أقسام بمعنى إفراد. الحج قد يكون واجبا بحجة الإسلام وقد يكون واجبا بالنذر وقد يكون واجبا بالنيابة والعقد والإيجار. فتعرض الأصحاب بالمناسبة لهذه الأنواع الثلاثة. ثم طبعا الإفساد يوجب لكن ذاك لم يتعرض له مستقلا. هذه العناوين الثلاثة حجة الإسلام النذر النياب النذر شبهي طبعا. ثم تعرضوا لشرائط كل واحد من هذه الأنواع، شرائط حجة الإسلام، شرائط النذر و شرائط حج نائب بالإيجار و غير الإيجار. تعرض الأصحاب لهذا. فتعرض الماتن رحمه الله ابتداء لشرائط حجة الإسلام على ما هو المتعارف في كتب الفقه عند أصحابنا. فذكر يعتبر في حجة الإسلام أمور، الأول الكمال، تعرض بعنوان الكمال، و مراده البلوغ والعقل، جعله به اصطلاح من اقسام من بسم عناوین الكمال انه يكون بالغا عاقلا و اذا كان مجنونا او غير بالغ فهو ناقص ليس كاملا. ثم تعرض في مساله لحكم العبد و ان العبد اذا حج لا يجزي غيرا، لكن لم يجعله بعنوان الكمال، كمال في البلوغ والعقل. واشتهر بين العلماء ايضا ان شرائط التكليف العام، هناك شرائط تكليف عام شرائط خاصه، خاصه في الصوم في قضاء الصوم، خاصه في الحج في النذر. شرائط التكليف العام اربعه عند المشهور بين السنه، البلوغ والعقل والقدره والعلم. لكن المشهور بين أصحابنا أن العلم لا تأثير ليس من الشروط العامة، الجاهل والعالم كلاهما مكلفان بهذا الحكم سواء كان جاهل أو عالم. فلذا أصبحت الشروط عندهم ثلاثة، العلم القدرة والبلوغ والعقل. طبعا هل واقعا مراد القوم من العلم في هذا المصطلح هذا الذي عند أصحابنا أم لا يحتاج إلى شرح لسنا الآن؟ يعني أشرنا وذكرنا سابقا في خلال أبحاث كرارا لا حاجة في التك. وأما القدرة هم شرحنا مرارا أقسام القدرة ودخلها في التكليف، ويبدو من بعضهم أن القدرة ليست دخيلة في التكليف، العجز عذر وإلا القدرة ليست شرطا. فبناء على هذا الكلام تكون الشرائط العامة للتكليف فقط اثنين، البلوغ والعقل. وهنا الماتن عبر بالاثنين بعنوان الكمال ثم تعرض للعقل. وفي الواقع هناك عناوين اربعه فيها شيء من النقص، فتعرض العلماء من زمن الصحابه الى فيما بعد فيما نسب الى بعضهم في بعضها انه تكلموا حول هذه الامور الموارد التي فيها نقص. والمشهور ثلاثة، الجنون والصغر والرقية إذا كان عبدا أو أمتا. وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس الهجر أيضا الأعرابي. فلذا ذهب هؤلاء لو حج مثلا الصغير ثم بلغ فلا يجزي عن حجر، لو حج العبد ثم اعتق فلا يجزي عن حجة الإسلام. وكذلك الأعرابي إلى حج ثم هاجر إلى دار الإسلام لا يجزي، فلا بد أن يعيد حجه بعنوان حجة الإسلام. لكن المشهور في كتب القوم ثلاثة، الأعرابي لم يذكر. الآن حسب علمي الأعرابي رأيته في روايات عبد الله بن عباس الأعرابي إلى حج عليه أن يعيد الحج إلى هاجر إلى دار الإسلام. والآن بحسب الموجود في ذهني في روايات أصحابنا في الحج في الأعرابي لا يوجد شيء الآن بحسب و ليس هناك بل على ما ببالي ليس هناك حكم للعرب لا في معرض قيل أظنه مثلا في صلاة الجماعة إمامة الجماعة ما شابه ذلك. الآن في باب الحج لم يتعرض للعرب لا في الروايات بل ولا في كتب الفتوى أيضا. هذا حتى المات رحمه الله السيد اليزدي لم يتعرض لحكم العرب لا حج. و السر في ذلك يعود الى ان المشهور بين المسلمين ان رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد ان فتحت مكة على يده صلوات الله وسلامه عليه قال لا حاجة الى الهجرة لان الاسلام صار قوي والمسلمون صار لهم شوكة. ولو فرضنا في عشيرة بعيدة عن مكة والمدينة ومشركون او مثلا افرض مثلا ملحدون منكرون لله او مسيحيون او يهود و فيها عدد من المسلمين ما كان لهم حاجة الى الهجرة الى دار الاسلام لقوة الاسلام لعظمة الاسلام. فلذا قال لا هجرة بعد الفتح. و بحسب الاصطلاح هذا التعبير لا هجرة بعد الفتح يكون حاكما على ادلة حكم الاعرابي. مثلا اذا فرضنا جاء رسول الله أن العربي إلى حج ثم هاجر عليه أن يعيد الحج، هذا كان قبل فتح مكة إلا فرضنا، وأما بعد فتح مكة فلا. أما هذا التعبير لا هجرة بعد الفتح مشهور الآن لا أذكر شوه في روايات أهل البيت في الوسائل في جامع الأحاديث لا هجرة بعد الفتح يروى عن رسول الله أن لا. الآن ليس في بالي، ما صار مجال المراجعة إلى مصادر الأصحاب إلى كتب الأصحاب أنهم رووا هذه الرواية، لكن مشهور موجود في صحاح القوم أن رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح. لكن عملا هكذا، يعني لو فرضنا أن رسول الله قال الأعرابي إلى حج ثم هاجر فعليه
صادق عليه السلام
لا هجرة بعد الفتح. مسئله شو بگیم؟
مسئله شما وعن ابیه عن المفید عن ابن بابوی
وعن ابیه
عن المفید عن ابن بابوی مرحوم توسی رو میگه دیگه، شیخ توسی رو
نه پسر شیخ
بله پسر شیخ از شیخ نرمی
کنه ابو علی فل امالی هادا فل امالی هادا
مفید استانی مثلا عن المفید عن ابن بابوی عن محمد ابن الحسن عن الحسین ابن الحسن ابن عبان
عن حسین حسین
عن بله
والله دیگه
ای که نگفته ما
بله که هم ننوشته را خانی و هم نادیده را بینی بفرم
همین حدیث ادامه نبی یا حدیث بر
همونو بخونید تمام. انا حسین سعید
انا ابن عبی عمر و محمد ابن اسماعیل جمیعا عن منصور ابن یونس و علی ابن اسماعیل المیسمی جمیعا عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله الصادق عن ابیه عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله تو فرانتس فی حدیثه ولا تعرب بعد الهجره ولا هجرت بعد الفتح و رواه صدوق بس.
این مال امالیه شیخ توسیه، عجیب در این مقدار در کافی هم نیامده، خیلی سند خوبیه مشکل نداره. بعد مرحوم صدوق در کجا؟
واسنایی توی کافی
هست تو کافی
علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر عن منصور ابن یونس
همین هم سلام
بعد عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله لا رضا بعد فتام ولا وصال فی صیام ولا یطر بعد احتلام ولا سمت یوم یا سمت یوم الی اللیل ولا تعرب بعد الهجره ولا هجرت بعد الفتح.
بله درست صحیح هم در کافی هم موجوده، لکن مرحوم شیخ نسخه ای که از حسین نقل کرده خیلی بیشتر سند داره، یعنی تعدد داره. علاین فتبین قلت لكم انه ما راجعت الحديث الحديث عند اصحابنا صحیح جدا لا مجال للمناقشه فيه و لذا لعله لم يذكر في الروايات حكم حج الاعرابي فالمذكور الان في الروايات الموجودة عندنا الآن حاليا حكم حج العبد و حكم حج صغير. الآن لا اذکر في الروايات، نتعرض لذلك ان شاء الله تعالى، لا اذکر في الروايات حكم حج المجنون، بما ان هذا الفعل يأتي فيما بعد هناك نتعرض. الآن حاليا لا يحضرني حكم حج المجنون. وطبعا مراد حج المجنون يعني يحج به، يؤتى به إلى الحج، كما أنه موجود في رواياتنا حج الصغير غير المميز يحج به حتى لو كان عمره شهر، حتى لو كان عمره يوم واحد يحج به. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. الماتن أظن صاحب العرة أظن غبيا فيما بعد تعرض لهذه المسألة، أظن غبيا سألهم، مع أنه جديدا راجعت اليوم، راجعت المسألة كتاب العرة، لكن بعد نسيان من عوارض الإنسان. فهناك بالنسبة إلى حج المجنون الآن لا أذكر فيه رواية، لكن شبيه المجنون يعني الصغير غير المميز، أصلا ليس له تمييز ابن يومين أو يومين، هذا موجود في الروايات و موجود في رواية عن معروف عن رسول الله أن امرأة رفعت إليه صبيا، في رواياتنا هذه الرواية موجودة لكن صبيا، لكن في بعض روايات العمة لها عام واحد، له عام واحد كان عمره سنة واحدة، فقالت لها ذا حج؟ قالت نعم ولك أجر. وإن شاء الله نتعرف فيما بعد أن هذه رواية المرأة الختامية رواية مفصلة وردت في كتب العامة في عدة موارد مو في مورد واحد. الإنصاف هذا تمرين لطيف، الإنسان إذا أراد أن يجمع الرواية الواحدة التي تناثرت وصارت متفرغة، هذه الرواية مثال جيد، يعني عدة أحكام فيها موجود، هي نفس المرأة التي قالت إن أبي شيخ كبير، هي نفس الرواية التي قال رسول الله أردف فضل ابن عباس ونظر إلى امرأته، هاي المرأة هي نفس المرأة القتامية إلى آخره، ليس الآن. يعني الإنسان يتعجب أن هذه القضية الواحدة تشعبت في كتب السنة وموارد مختلفة. في رواياتنا لعله مورد أو موردين منها موجود وليس بتلك التفاصيل، مثلا الطفل كان عمره سنة أو لا، الموجودة في كتب السنة. مثال بارز هذا لكيفية تحقيق الأحاديث في كتب السنة، حديث واحد قطعوا في أبواب مختلفة وحديث معروف يعني تترتب عليه آثار مهمة، وإن شاء الله لعله خلال البحث الآتي أشير إلى ذلك إشارة عابرة. الآن المجال لا يسع أن أقول لكم مثلا جمعنا هذه الرواية من أبواب مختلف فصار المعتم كذا، بس مثال بارز، أي واحد يحب أن يصير له بس خبر في الأحاديث يجمع متفرقات هذه الرواية، جميل جدا، يساعده على بس خبر في الروايات بلحاظ التقطيع الذي حصل فيها.
طبعا واقعی که با همین سند
باشه
باید جمع
کردیگه،
چون راه
نه سندهای مختلف داریم، اما یکیه، قصه یکیه. اشارو الى ذلك اظنه مثلا في كتاب فتح البار يشير ان هذه المرأة هي نفس المرأة الختعمية التي كذا، يشيرون الى ان القضية واحدة لكن اسانيد مختلفة وكل واحد نقل قطعة من الرواية، قسم من الرواية، و اظنه مثلا صورة نسبتا کامل لعله في بعض الطرق موجوده. علاین انصافا مورد جمیل لتخصص الانسان به روایات متقطع تقطیع الروایات، هذا المثال نافع جدا نافع في هذا المجال. هذا بالنسبة الى هذا المطلب، فتبین ان العلماء بصف کلیه ننسب الیهم من احد الصحابه الى یومنا هذا تعرضوا لموارد يوجد النقص بالنسبة إلى الشخص في الحج، وهؤلاء من حيث المجموع أربعة: المجنون والصبي و الاعرابی و البدوی، یعنی الذی کان مسلما و فل بعد لم یهاجر، الاعرابی الذی لم یهاجر و العبد. طبعا اضعف هذه الامور یعنی هذه الاصناف اضعف المجنون لانه ليس له شيء. ثم الطفل، مرادنا بالطفل المميز مثل عمره 13 سنة 14 سنة بمعنى معروف على غير البالغ.
چرا مميز مطلق؟
چون غير المميز از مجنون بدتره، اصلا اون حجش حج دیگر یعنی شرحه انشاءالله
صورت اون حج مثلا
صورت. و اما و احوا من ذلك العبد، لان العبد قد يكون عمر 50 سنه قد قد يكون فقيها. اكرمه مولا عبدالله ابن عباس ممن يروى عنه كثيرا في كتب السنه، لعل انا الصبر اشهر من روى عن عبدالله ابن عمر هو نافع مولا، انا ادري سالم ابنه ايضا روى عن، بس اظن قويا روايات نافع اكثر بكثير من روايات سالم. طبعا الان لا يحضرني عدد الروايات لكن موجود في كتب القوم تعرض لهذه الخصوصيات، مع انه عبد له كان من عبيده نافع مولى عبد الله بن عمر. مع ذلك هذا الشخص ابو قنبر، قنبر بن علي مولى امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، في روايه قال امير المؤمنين ادخل عشر من الثقات العدول، اظنه تعبير هكذا، فذكر من جملة قنبر اصلا يستفاد ان الامام عدله وثقه امير المؤمنين صلى الله عليه. على اي حال مع ذلك هذا العبد ما دام عبدا اذا حج لا يجزي عن حجه عن حجة الاسلام، فاذا اعتق يجب على حجة الاسلام مع الاستطاعة مرة اخرى، بل يمكن انه حج مع مولاه 20 حجة 50 حجة، بل لعله كان من العلماء فعلم مولاه وعلم اولاده واهله، كان معلمهم في طريق الحج، مع ذلك حجه لا يجزي. ولذا هذا ضعفه اقل من غيره. و اما الاعرابي هو مسلم يعيش في دار الكفر ليس له مشكل، ولذا اذا فرضنا هاجر لا يعيد صلاته، بناء على هذا فقط يعيد حجه صار واضح. اذا كان يعيش في دار الكفر و حج ثم هاجر الى دار الاسلام قالوا يعيد حجه، لكن لم يقل احد انه يعيد صلاته او صومه، هو مكلف كامل ليس له اي اشكال، فقد اشكاله مكان حضوره، طبعا المكان لا يؤثر في شيء من الاعمال. فاذا فرضنا اضفنا اليه الاعرابي فالمجموع اربعه، اضعفها المجنون و الصبي غير المميز لا نذكره باعتبار صبي غير المميز فقط في الحج ذكر، بالله في غير الحج ليس له اشكال.
آقا عرابی ادوان مشکل نیست برای هر کسی که تکلیفش درست نمیدونه؟
نه گفته شده نه
مدخلیت داره
امارا. بله حتی یه هاجر خواه. ثم بعد ذالک از به اصطلاح نقص و از صغیر غیر البالغ به اعتبار عدم تکلیف علیه، و حینه دنیوم کنن یرتکب الحرام به اعتبار عدم تکلیف علیه، ثم العبد ثم الاعرابی. اذا صحت هذه العناوین الاربعه في باب الحج، هذه عناوین خاص في باب الحج و في باب التکالیف، مثلا في باب التکالیف العبد لا مكلف بالصلاة اذا اعتق لا يعيد صلاته، طاعته صحيحة واجبة عتابها و ليس في، فلذا هذه شروط خاصة للحج. المجنون صحيح، البلوغ والجنون صحيح إشارة عامة، لكن العبودية الرق ومسألة الهجرة والأعرابي إذا صح في هذين الأمرين هذا يكون خاصا بالحج. هذا من جهة. من جهة أخرى بما أننا ذكرنا مرارا وكرارا وتكرارا، اصولا من جملة الأمور المهمة في الفقه وحتى في القانون الجديد، اصولا الفقهاء العلماء علماء الحقوق علماء القانون هو قانون من واحد، هؤلاء اصولا يتعرضون غالبا دائما لنقطة مهمة، وهي انه اذا وجد النقص في مورد من الموارد كيف يعالج هذا المورد. طبعا في الفقه الاسلامي يتعرض لموارد النقص بالنسبة إلى العبادات والمعاملات والديات والحدود كل أبواب الفقه النقص. و مرادنا بالنقص طبعا الجنون من موارد النقص، لكن بما أنه حكم البهائم لم يتعرض له بشيء أفرد عنوان النقص فيما إذا كان الشخص كاملا مدركا لكن حصل نقص و من جهت النقص قام به ترک واجب او قام به اتیان حرام او قام به فساد معاملت قام به شیء من هذه الامور. فلذا تعرض لهذه الموارد موارد النقص به دقت فائق جدا و بالفرق بین الموارد و و تقریبا فی روایات الاسلامیین النقص المعروف ثلاثه الخطأ والنسيان والإكراه، لكن في روايات الإمامية منحصرا لا يوجد توجد هذه الرواية عند السنة ست من موارد النقص ذكرت الخطأ والنسيان والاستكراه. لكن في فقه الإمامية في روايات الإمامية ذكرت ستة موارد من النقص وهو المعروف بحديث الرف و تعرضوا لذلك بشيء من التفسير و انصافا في مقام التطبيق في الفقه هم ايضا تعرضوا بتفسير. و النقص في هذه الموارد الست عبارة عن الخطأ والنسيان والإكراه الثلاثة الموجودة عند السنة والإكراه و الثلاثة الأخرى عند أصحابنا الاضطرار و عدم الإطاقة والجهل، يعني العجز والجهل لا يطيقون، يعني عجز في قبل القدرة. فهذا نقص. وطبعا تعرضوا حتى قد يفرقون بين الموارد، مثلا في باب الصلاة في باب الشروط في رواية صحيحة للزرارة يسأل الإمام على كلام في صحة رواية تعرضنا لذلك، يسأل الإمام سلام الله عليه عن من لم يعلم بوجود النجاسة وصلى في الثوب فقال لا يعيد صلاته ساعات، ثم قال من علم بالنجاسة ونسي وصلى في الثوب قال يعيد صلاته. فرق سلام الله عليه بين النسيان وبين الجهل، مع أن في حديث الرعب النسيان والجهل ذكر في سياق واحد. وكذلك مثلا في باب المعاملات المشهور بين الأصحاب أن بيع المضطر صحيح لكن بيع المكره فاسد. مراد ببيع المضطر يعني من يعلم أن هذا البيع ضرر عليه يقبل الضرر لدفع ضرر أعظم، يسمى بالاضطراء اضطراء قبول الضرر، يقبل بالضرر حتى يدفع ضرر أكبر. مثلا طفله مريض يحتاج إلى علاج والعلاج متوقف إلى أموال وليس له شيء من المال، ولذا يضطر إلى بيع داره، يعلم الطريق الوحيد لعلاج ولده أن يبيع داره حتى يعالج بذلك ولده، فقالوا هذا البيع صحيح. لكن إذا أكره شخص على بيع داره قالوا فاسد. ما أن الاضطرار والإكراه في رواية أهل البيت في هذه الرواية المعروفة بحديث الرف، ولو قلنا كرام مرارا حديث الرف به جميع اسانيده محل اشكاله الا المتن الثلاثي المروي عن المحاسن وفيما بعد في كتاب سمي بنوادر احمد الاشعري في المحاسن اثر صحيح و ذاك فيه به اصطلاح ما لم يطيق بدل، يعني ثلاثه اضيف عدم الاطاقه مو الثلاثة المعروفة عند السنة. حالا این لا أرد الدخول في تفاصيل البحث.
فهمیدین در حدیث رفع معروف چی شده؟ حکم این دوزه یکی گفته شده
دلی استرائک را برمان، لكن قالوا بيع المكره باطلون و بيع المضطر صحيح. طبعا المشهور بين علماء المعاصرين معاصرين الفترة الأخيرة بين علماءنا استفادوا ذلك من دلالة السياق، قالوا سياق الحديث امتنان و اذا ابطل بيع المضطر خلاف الامتنان لأنه لا طريق له. إذا قال هذا البيت باطل فبماذا يعالج ولده؟ ليس له طريق آخر إلا أن يبيع الدار ويعالج به ولده. فلذا مجبور، مجبور مو إكراه، بخلاف من إذا أكره شخص على بيع داره. حالا این اشبت الهاد نکته نه و حتی تعلم بأن انصافا فی الفقه و فی القانون من الابحاث المهمت جدا تحلیل و موارد نقص. نحن جمعنا قلنا نقص موجود، نقص فی العلم، فی وضوح المطلب، نقص فی الاراده، نقص فی الرضا الباطنی یعنی الاکراه، نقص فی الرضا الباطنی الى آخره. من جهة من الجهات نقص موجود، فوجود هذا النقص كيف يؤثر؟ يؤثر في بطلان عمل، يؤثر في بإصطلاح ترتيب الآثار. وتقريبا بل تحقيقا من أول الفقه إلى آخر الفقه يتعرض الفقهاء للنقص، وفي القانون كذلك في المعاملات النقص إذا أكره على بيع، إذا أجبر على بيع، اذا نسیه، اذا اشتبهه، اذا اخطأه، اراد مثلا ان یستعجب یوجب داره و فقال بعتو کد دار، اشتباه سار، خطا سار، یعنی هذه امور متعارف جدا فی باب القوانین، امر متعارف جدا موارد نقص. و تبین انه عندنا موارد نقص عامه و عندنا موارد نقص خاصه. هذا الذي الان نتعرضه في باب الحج موارد نقص خاص بالحج، الجنون، الصغر، الرق، نقص. و اما الجنون والبلوغ والصغر بما انه من الشرائط العامه فلا نحتاج الى بحث خاص حوله في الحج الا ان يكون هناك تعبد اخر في البين، شيء اخر. و اما بالنسبه الى الرق و به نسبت الى الاعرابی تعرب، حالا اذا طلبنا ثبت فعلا حکم خاصون ثبت بی خصوص الحج. و الا مثلا العبد لا یعید صلاته اذا اعتق، لا یعید صومه اذا اعتق، لا یقضی صومه اذا اعتق. فحسب القاعده الحجم علیه کذا ان لا یعید حجه و لا یعید صلاته، لا یعید حجه و لا عمرته. لكن بناء الاصحاب بل بناء المشهور من علماء الإسلام، المشهور بين علماء الإسلام، بناهم على أن العبد إذا حج له عدة مرات ثم اعتق فعليه أن يعيد أن يأتي بحجة الإسلام. هذا هو المشهور بين عامة المسلمين، لا أنه فقط متفق عليه بين الإمامية. المشهور في الفتوى والمخالف عدد قليل، منهم ابن حزم المحلى ذهب إلى أن العبد إذا أتى بإذن مولاه بالحج يكون حج صحيحا ومجزيا عن حجة الإسلام، وليس عليه حج ولا عمرة إذا أتى بالعمر في أيام الرقية، ليس عليه حج ولا عمرة ولو استطاع فيما بعد. هذا ملخص عنوان البحث. وطبعا بالنسبة إلى كل واحد، و اما المشهور عند السنه ايضا لم يتعرضوا للاعرابي. نحن اصلا لا في رواياتنا اكو تعرض للاعراب ولا في فتاوى الاصحاب. نسب الى ابن عباس انه الاعرابي الى حج ثم هاجر فعليه اعاده الحج، لكن قطعا ليس مشهورا بين الاصحاب ولا بين المسلمين، لا فقط بين الاصحاب بل بين المسلمين ليس مشهورا انه يجب عليه اعاده الحج. هذا ملخص اول تصویر المسئله و حدود المسئله. بل ماتن رحمه الله تعرض في هذا الفصل لفروع مسئله العبد اكثر من غيره، تعرض لعده فروع في باب العبد. و نحن لا ندري نتعرض ام لا، باعتبار غالبا لا نتعرض لاحكام العبيد في الفقه، لعله نتعرض فقط للروايات و نقرا عبارة الماتن اذا اكون مورد علمي بحث علمي نشير إليه، وإلا عادة لا. فلذا بحث المهاجرم أيضا لا ليس له وجه. فعمدة الوجه هو الجنون والصغر، لكن الماتر رحمه الله لم يتعرض لهذين الأمرين بتفصيل و تفريع فروع، و تعرض للعبد بتفريع الفروع، عبد أكثر من غيره تعرض رحمه الله. و نحن إن شاء الله تعالى بالمناسبة نتعرض لفروع الصغر و الجنون، نتعرض إن شاء الله تعالى لذلك لهذه الفروع. هذا أصل المطلب و يعني إلقاء الضوء على إجمالا على ما يذكره الماتن في هذا الفصل و موقع هذا الفصل في الفقه، و أنه بناء على هذا جمله من خصائص الحج و جمله من عمر كما عبر عنه بالكمال. هذا بالنسبة إلى هذا الشيء. و أما قبل الورود في البحث لا بأس بالإشارة إلى جمله من کلمات العام في هذا المجال اجواء المسئله. بالنسبه الى اجواء المسئله، خب تعرض علماء السنه و امر طبيعي لهذه المسئله ايضا بالنسبه الى العبد، بالنسبه الى المهاجر، بالنسبه الى الجنون قليل تعرضوا، بالنسبه الى الطفل اكثر تعرضهم للطفل اكثر. و اما نقرأ في مقدار بمناسبته به اصطلاح المتعارف الذي يعني بمقدار يصير لنا اجمالا اطلاع على الامر. نقرأ الان من كتاب المحلى لابن حزم بعض كلماتي، بما ان المحلى تعرض لمساله العبد بتفصيل اكثر من غيره، و اختار ايضا هو ان العبد يجب عليه الحج، ان العبد اذا حج في حال العبوديه ثم اعتق لا حج عليه، يكفي ذاك يكون كافيا، بله لا حاجه الى الاعاده. به حسب حال طبع المعروف عندي الجزء السابع تعرض لمسألة الحج و الخصوصيات. طبعا هو قال ان الحج والعمرة فرضان على كل مؤمن عاقل بالغ ذكر او انثى بكر او ذات زوج، العبد الحر والعبد والحرة والعمه في كل ذلك سوا، و تعرض لخصوصيات ابتداء مسألة العمر الان لسنا في هذا المجال، و التزم بان العمر واجبتون که وجوب الحج كما التزمنا نحن بذلك و قلنا في طريق الأصحاب كذلك. ثم تعرض قال و اما قولنا بوجوب الحج على المؤمن العاقل البالغ الحر والحره فاجماع متيقن و اختلفوا في المرأة لا زوج لها ولا ذا محرم و في الامه و في غير ذلك.
ایشان هم معنی شاه کفار رو اصطلاح مکلف به کرو نمیدونه.
نه ایشون میگه حج مکلف هست اما باید ایمان بیاره.
میگه عدل مؤمن قابل
باشه. بله. اما میگه تکلیف داره.
تصریح داره.
بله. المسألة التي الان اريد تعرضها موجود في هذا الكتاب الا
یه خودی بدین یه کلمه بدین و بگردم پیدا کنم
کلمه رفع القلم. قال هذا حديث صحيح رفع القلم عن ثلاثه روي عن علي و عائشه. هذا تمام رأي في نفس كتابه حكم بصحة هذا الحديث لأننا إن شاء الله نتعرض فيما بعد رواية أصحابنا بأنه الحديث فيه إشكال من ناحية السند عندنا، ولكن هو حكم بصحة الحديث. ألا مجد
مسئله
860 میگه
و من
اومی علیه
که
اقرامه
اونجا
رو میتونم؟ نه شاید همون 860 به نظرم به اونجا نمیرسیم.
805 هم بره و صحب و تربیب و سبیان و نسلحه و تربیب و سبیان
و سبیان و سبیان. هذا حدیث صحیح رواه علی و عائشه. قال فذكر فيما الصبي حتى يحتلم. قال وهما ايضا على اهل الكفر الا انه لا يقبل منهم الا بعد الاسلام ولا يتركون دخول الحرم حتى يؤمنوا. على اي حال بعد ان تعرض لمساله كذا تعرض مفصلا ده مسألة العبد بما أن السيد اليزدي رحمه الله تعرض لهذه المسألة بجملة من الفروع أنا أذكر فقط اختلاف. قال وأما حج العبد والأمه صفحة 42 فإن أبا حنيفة ومالكا والشافعي قالوا لا حج عليه فإن حج لم يجزه ذلك عن حجة الإسلام. وقال أحمد بن حنبل إذا عتق بعرفة أجزأته ترك الحجة. نحن في رواياتنا اذا اعتق اشیت عرفه ایت انشاءالله. و قال بعض اصحابنا یستفاد من هذا ان بعض الظاهرین مو کل الظاهرین و اصحابنا مرادو الظاهرین علیه الحج کالحر ثم تعرض. قال ذکرنا آنفا عن جابر و ابن عمر جابر ابن عبدالله الانصاری قال احدهما ما من مسلم و قال الاخر ما من احد من خلق الله الا علیه عمرتون و حجتون فقطعا یعنی جزمن مؤمن و اما ولم یخص انسیا من جنی بران حراد علا جن ولا حرا من عبد ولا حرتا من امه و من ادعا علیه ما تخصیص الحر و الحره فقط کذب علیه ما. بله ثم تعرض فإن قیل لعلهما ارادا الا العبد قیل هذا هو الكذب. یعنی به عبارة اخرى تمسک به اطلاق الحدیث ما من مسلم ما من احد اطلاقه يشمل العرب. لا حضور صحيح ما من مسلم ما من احد، انما الكلام قلنا الان اشاره عابره، انما الكلام ان ظاهر الحج من استطاع اليه سبيلا، يعني من قدر على الحج، من تمكن من السير، من تمكن من السفر، والعبد به امکان متمکنن خارجن لیکن لیس به اختیاری. المولا دقال ارجع کن ارجع اصطلاحاً عندنا اصطلاحون انهو اذا سخدم لفظون فی لسان دلیل و هذا اللفظ لهو به اصطلاح من عدت و افراد و مصادیق من قبیل الکلی المشکک القدر الواضح من هذا التعبير من يكون ثابتا اما من كان متغيرا حالا لا يشمل. وهي نقطه عامه، هذه نقطه جميله في الفقه. مثلا اذا قال من استطاع ليس المراد بالاستطاعه انه يتمكن خارجا من اتيان الفعل، ابن متمكن خارجا من اتيان الفعل ظاهره، لكن في نفس الوقت متمكنون، لكن ايضا يعتبر ابن المولى و اذا امره المولى به رجوع ارجع. همین مقدار
متيقن از لفظ اون کجاست؟
اونجاست که این کامل باشه. هذا اللفظ يعني في الواقع الاستطاع تكون واقعا به، يعني في قدرته صحيح و مستطيع اي قادر. ليس الكلام الا فرضنا خرج مع مولاه للحج ثم في الطريق المولى قال له ارجع الى البيت ويجب عليه الرجوع الى البيت، فلا نستطيع ان نعبر عن هذا الرجل بانه مستطيع، السفر سهل عليه، يعني بعباره اخرى قدرته و تمكنه في طول قدره المولى واراده المولى، مادام في طول إرادة المولى هذا اللفظ لا يشمل. والآية المباركة من استطاع إليه سبيلا لا يشمل مثل، لا تشمل مثل هذه السورة. مثلا في روايتنا فانظر لا رجل يعلم شيئا من قضائنا في باب ولاية الفقيه بالصلاح والقاضي إلا من يعلم شيئا من قضائنا، مثلا نقل عن صاحب الجواهر يعلم شيئا يسوغ العلم ولو مع التقليد يغلد مشهدا
جمود بلفظ
كنم
شيء
بعدنا يعلم جمود بلفظ يعلم يعلم يسوغ لأنه كثير من الناس مقلدين لا يعلمون أحكامهم حتى لم يراجعوا الرسالة، ولذا لا يبعد أن يقال مثلا جاء في عبارة للشيخ الصدوق مذاكرة العلم ليلة القدر أفضل مثلا من العبادة، ليس من البعيد أنه إذا جملة من المقلدين جالسين أفضل خصوصا إذا مقلدين لأشخاص مختلفين هذا يذكر رأي مجتهدي في كذا ذاك يذكر رأي أولى لمجتهد واحد يتعرضون أن المجتهد قال هكذا قال هكذا، ليس من البعيد أن مذاكرة العلم تصدق على هذا، يعني ليس من البعيد أن كلمة العلم في بعض الروايات تشمل العلم عن تقليدين أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم، ليس من البعيد أن يشمل حتى العلم عن تقليدين لأنه يقلد شخصا يروح يشوف رسالته كتابه كذا يسأل من عنده حتى يعلم، حتى يعلم وظيفته وحكمه كيف يجري على ذاك الحكم في حياته، هذا يسمى العلم عن تقليد. لكن لما يقول يعلم شيئا من قضائنا ثم يفوض إليه أمر الإدارة أو يفوض إليه أمر القضاء الشواهد تشير إلى أن المراد بالعلم هو العلم الذي واقعا يكون علما لا متزلزلا، العلم عن تقليد وإن كان درجة من العلم لكنه متزلزل. مثلا الان مشهد قال اعمل كذا يعمل، مات مشهد وتغير رأي ويعمل على المشهد الجديد، هو هذا العلم مثل هذه الامور صارت نتواضح لا تترتب عليه، صحيح علم موجود عنده طلب العلم فيضان يشمله يشمل العلم عن تقليد، لكن مثل القضاء يسلم له القضاء، مثل الإدارة يسلم له الإدارة، بالعلم الذي عن مجتهده. فمجتهد قال الآن في القضاء اعمل كذا، مات المجتهد هو عمل كذا، اجي مجتهد آخر قال لا في هذا اعمل كذا ويعمل كذا.
خود مجتهد اگه تبدل رأي براش واصل بشه چه میکنه آقا؟
چون اون رأي تبدل رأي برای مراحل بالاییه، نه برای این کسی که یعلم انه لا یعلم.
آخه یک بار فرمودید مجتهد باشه بلد
چی کار
کنه؟
همون
بلده چی؟
خب آمین بلد نیست، آمین چی کار میکنم؟ یه مشتری من اینه گفت این کاری بود.
آخه من به برادرم به دو تا دادگاه در حاصل زمانی 10 تا مراجعه کردیم. خب بالاخره تبدل حس میکنیم دیگه.
نه اصلا گاهی تبدل نمیخواد تبدل. الان این دادگاه این مشتری حکم میکنه، یه دادگاه دیگه مشتری حکم دیگه میکنه. این هست دیگه. لذا صار بناهم على ان المراد من یعلم شیئا من قضائنا، یعنی یعلم علما قویا لا يتبدل. و المقلد ينتظر علمه يتبدل. الان يقول وظيفتي انا اعمل برأي هذا المشتري، مات الان وظيفتي اعمل برأي مشتري آخر. انصافا بقرينة البقاء المراد من العلم العلم الكامل، مراد بالعلم الكامل المستند الى الأدلة الى الشواهد. اما العلم الذي يستند الى مجرد المتابعة في مثل هذه الموارد شمول الدليل صعب. الاستطاع هم كذلك، النقطة الفنية الاستطاع بمعنى القدرة، لكن بمعنى القدرة التي تامة للإنسان بإمكان يسافر بإمكانه لا يسافر. أما إذا فرضنا مولا قال مي خالب تعال معي، ثم في أثناء الطريق قال ارجع إلى البيت وبيرجع، لا نسأل. صارت النقطة واضحة؟ لا يقال لمثل هذا استطاع اليه سبيلا.
پس مراد از استطاعت مورد به مورد فرق میکنه.
لا يستطيع. هو ابن حزم يقول ما من عبد ما من احد ما من مسلم، صحيح ما من مسلم، لكن بشرط الاستطاعه، بشرط ان يكون الحج مستطاعا له اي مقدورا عليه عنده. بل ثم يهجم بأنه كيف يقولون إلا العام يلزم كذا لا أريد أذكر. و تعرض یعنی هو تعرض به تفصیل فی هذه المسئله علی ان وان مساله العفو بناء لا ندخل فيه، وهو تعرض للروايات الوارده في هذا المجال بمناسبه في صفحه 44 قال وكذلك ايضا رويناه من طريق ابي معاويه وفلان الى ان يقول عن ابن عباس من قوله في إعادة الحج على الصبي إذا احتلم وعلى العبد إذا أتر وعلى الأعرابي إذا هاجر. ثم قال وهو قول الحسن، المراد من الحسن عند الإطلاق في كتب القوم الحسن البصري. ثم ذكر قال الصبي إن حج والمملوك إن حج والأعرابي إن حج ثم هاجر الاعرابي واحتلم الصبي وعتق العبد فعليهم الحج. وقال عطاء اما الاعرابي فيجزي حجه واما الصبي والمملوك فعليهم الحج. وقال ابراهيم النخعي لا يجزي العبد حجه اذا اعتق وعليه حجه اخرى واما الاعرابي فيجزي حجه. هؤلاء من التابعين. وقد روينام ايضا مثل هذا عن الحسن و زهری و طاووس و ما نعلم احدا من التابعین و روی عنه فی هذا الباب شیء غیر ما ذکرنا. ثم تعرض انما کان غرضی أن هذه الموارد الأربع ثم تعرض بأن الرواية التي نقلت عن ابن عباس منسوخة لعله سمع ابن عباس قبل فتح مكة، لأن رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح. تعرض بتفصيل في المسألة بنتهي البحث إن شاء الله غدا بإذن الله.